لا زال الكلام في البحث عن أن الإمكان هل هو اعتبار عقلي أم أنه موجود في الخارج بوجود موضوعه وموصوفه، أم أنه موجود في الخارج بوجود منحاز ومستقل. أثبت المصنف نظريته التي تقول بأن الإمكان موجود في الخارج بوجود موضوعه، ورددنا على كل من النظريتين الأخرين، إلا أنه حتى يتم الرد نهائيا استعرض المصنف دليلا من أدلة القائلين بأن الإمكان موجود في الخارج بوجود منحاز ومستقل. الذي ادعى أن الإمكان هو من قبيل الأعراض له وجود خارجي منحاز استدل بدليل. نحن وإن عرفنا بطلان نظريته إلا أنه يعنينا أيضا أن نرد على أدلته. هذه الأدلة لا وجاهة فيها، أو أن الأوجه فيها دليل واحد استعرضه المصنف. المصنف اكتفى به الرد على الدليل الأوجه، ومنه يعلم ومما ذكرناه سابقا يعلم الرد على أدلتهم. هذا الدليل حاصله أن الممكن لو لم يكن في الأعيان وعالم الخارج ممكنا لكان لا محالة إما واجبا وإما ممتنعا وكلاهما محالا. إذن لو لم يكن الإمكان له وجود خارجي لكان الممكن في الخارج غير ممكن، بل لكان حينئذ في الخارج إما من قسم الواجب وإما من قسم الممكن، وهذا واضح. كما أن كلا اللازمين واضحا البطلان، كونه واجبا وكونه ممتنعا كلاهما واضح البطلان. إذن الممكن في الخارج لا بد وأن يكون متصفا بالإمكان، إذ لو لم يكن متصفا بالإمكان خارجا لكان بالضرورة متصفا إما بضرورة الوجود وهو الوجوب، وإما بضرورة العدم وهو الامتناع، وكلاهما محالا. فتعين أن يكون في الخارج متصفا بالإمكان، فللإمكان في الخارج وجود. جواب المصنف عن هذا الدليل ببساطة أن هذا الدليل أعم من المدعى، فإنه لا خلاف بيننا وبينكم كما ذكرنا في أن للإمكان وجودا خارجيا، وإنما الخلاف في نحو وجود هذا الإمكان في الخارج. ويوم أمس ذكرنا أن هاتين النظريتين تشتركان في إثبات الوجود الخارجي للإمكان، على خلاف من قال إن الإمكان محض اعتبار عقليا. وإنما الخلاف بين النظريتين خلاف في أنه هل نحو وجوده في الخارج هو الوجود المنحاز المستقل، أو هو الوجود بوجود موصوفه ومنشأ انتزاعه وموضوعه. هذا محل خلاف. الدليل صالح لإثبات الوجود الخارجي للإمكان، ولكنه لا نظر له إلى تعيينه نحو الوجود، فالدليل أعم من المدعى. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد استدلوا على ذلك بوجوه أوجبها أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان لكان إما واجبا فيها أي في الأعيان، أو ممتنعا فيها، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم، هذا محال. ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، يعني لا ينحصر الوجود في الأعيان بالوجود المنحاز والمستقل، بل هناك نحو آخر وهو الذي ندعيه، أن يكون موجودا في الأعيان ولكن بوجود قائم بموصوفه بموضوعه، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه. والإمكان طبعا هذا نتيجة، هذا يتم على مبنى المصنف، يعني المصنف لا يريد أن يحجهم بهذا الذي سيأتي، لأن هذا حينئذ يكون مصادرة على المطلوب. على مبنى المصنف الإمكان ما هو؟ يقول والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوع. هنا لا بأس بالتعرض قليلا لمعنى المعقولات الثانية الفلسفية، باعتبار أن العبارة تضمنت كلمة المعقول الثاني الفلسفي، وتضمنت أيضا أن العروض ذهنية والاتصاف خارجي، فلا بد لنا أن نبين المقصود، يعني بيانا لما في العبارة وبيانا لما في المعنى. طبعا نبين ذلك بشكل موجز. هذا البحث تقسيم المحمولات أو المعقولات إلى ثانية وأولية أو وأولى، يعني من الأبحاث التي هي جديرة بأن تبحث، له قيمة فلسفية ومعرفية ويتدخل في كثير من العلوم، وهو بحث مفصل، يعني بإمكانكم أن تبحثوا فيه بأنفسكم. نحن نقتصر على توضيح هذه المفردة. قالوا المحمول ينقسم بدوان إلى قسمين، لأنه إما أن يكون عارضا على موضوعه ذهنا، وإما أن يكون عارضا على موضوعه خارجا. فإن كان عروضه للموضوع خارجيا سمي بالمعقول الأول، وإن كان عارضا لموضوعه ذهنا سمي بالمعقول الثاني. المناطق بحثوا هذه المسألة لكن إلى هذا الحد، ولم يتجاوزوا عن هذا الحد، فقالوا لدينا نوعان من المحمولات، محمولات عروضها لموضوعها في الخارج، ومحمولات عروضها لموضوعها في الذهن، كالحيوانية مثلا التي هي عارضة للإنسان خارجا، فالإنسان خارجا هو الذي عرضت له الحيوانية، فالإنسان خارجان متصف بالحيوانية، يسمى هذا بالمعقول الأول، وهو الذي سميناه في تقسيم سابق إذا تذكرون بالمفاهيم الحقيقية أو الماهوية أو الحقائق المتأصلة. مراد من المعقولات الأولية هنا هو نفس ما ذكرناه هناك في ذلك التقسيم تحت عنوان المفاهيم الحقيقية أو المتأصلة أو الماهوية، ما شئت فعل، ماهيات الأشياء سميت بالمعقولات الأولية أو الأولى لكونها أول ما يدركها العقل، لأن الإنسان يتوصل إليها من خلال حسه الظاهري أو الباطني، فيحتفظ بصورة عنها في حس في خياله، ثم بعد ذلك يعمد العقل إلى الصور الخيالية فينتزع ويجرد ويزيح الشوائب ليخرج بمفاهيم كلية نسميها بالمعقولات. يعني الآن أول ما رأيت مثلا هذا الكتاب ثم هذا الكتاب ثم هذا الكتاب بحاستك الظاهرية، وهي حاسة البصر هنا مثلا، فاحتفظ الذهن بصورا خيالية، يعني في خياله الذي هو ذاكرة الصور الحسية، احتفظ بهذه الصور الجزئية في الخيال، ثم بعد ذلك جاءت القوة العاقلة وتصرفت في هذه الصور الجزئية وبالتجريد والتعميم ونزع الشوائب وما إلى ذلك والإضافات والخصوصيات الزائدة، حصلنا على مفهوم كلي نسميه مفهوم الكتاب. فيما يتعلق بالإنسان الأمر هكذا أيضا، أول ما تعرفنا على زيد وعمر وكذا، فهناك صور جزئية حضرت إلى الذهن عن طريق الحواس، ثم احتفظ الذهن بها في الخيال، ثم جاءت القوة العاقلة بعد ذلك انتزعت وجردت وعممت، فحصلنا على مفهوم كلي اسمه مفهوم الإنسان. المعقولات الأولى هي المعقولات التي تقع في الجواب عن ما هو، هي التي تكون مناطا لتعين الأشياء وتميز الأشياء، هي التي تشير إلى ذاتية الأشياء إلى حقائق الأشياء. إذن صفاتها أنها أول ما يدركها الذهن صور مباشرة لما في الخارج، يتوسط لها عادة إدراك حسي إما بالحس الظاهري أو بالحس الباطني، الحس الباطني كالألم مثلا أو الجوع أو ما إلى ذلك، إنها مدركة بالحواس لكنها بالحواس الباطنية أيضا. هذه أيضا من جملة المعقولات الأولى. وأيضا الميزة الأخرى التي تميزها ما هي، وهي أهم ميزة في الاصطلاح الفلسفي، أن عروضها خارجية. هذه محمولات تعرض لموضوعها في الخارج، تلحق موضوعها في الخارج. ثم ما كان عروضه ذهنيا مثاله وصف الكلية مثلا، كما تقول الإنسان كلي. طبعا الآن نحن ماذا قلنا؟ نذكر الآن لحد الآن البحث المنطقي أو الحد الذي وقف عنده البحث المنطقي، ثم بعد ذلك نذكر الفلاسفة إلى أين انطلقوا. هذا ضروري لبيان المصطلح. المناطق قالوا لدينا نوع آخر من المفاهيم، من المحمولات، من المعقولات، كما في قولك الإنسان كلي، فإنك حملت على الإنسان وصفا وهو وصف الكلي، ووصف الكلية لا يعرض للإنسان خارجا، فإن الإنسان الخارجي ليس بكليا، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ما في الخارج أمور شخصية جزئية متكثرة لا انطباق لها على ما سواها، بل لا ينطبق شيء منها إلا على نفسه، بل أصلا لا مجال للحديث عن الانطباق خارجا. فعندما ألحقنا بالإنسان وصفا وهو الكلي، فقد ألحقنا بالإنسان وصفا في عالم الذهن، فقد جعلنا وصف الكلية يعرض على الإنسان ذهنان ولا يعرض عليه خارجا. ما كان من هذا القبيل سماه المناطق المعقول الثاني. فالمعقولات الثانية لا يتوسط لها إدراك حسي أو خيالي، لأنك لم تأخذها من الخارج، وأيضا ليست صورا مباشرة للأشياء، وأيضا ليست تقع في جواب ما هو. الآن لو سئلت عن إنسان ما هو أو ما هي ذاته أو ما هي حقيقته، لا تقول هو كليا. وأيضا عروضها لموضوعها إنما هو في موطن يسمى الذهن. اكتفى المناطق في بحثهم بهذا الحد، فقالوا المعقول إما أولا أو ثانيا. المعقول الأول ما كان عروضه للموضوع خارجيا، المعقول الثاني ما كان عروضه للموضوع ذهنيا. الفلاسفة توسعوا في البحث وتقدموا خطوة زائدة على البحث المنطقي. قال هذا التقسيم يحتوي لا محالة على قسم ثالث إضافي. وهذا القسم الثالث نحن نسميه معقولا ثانيا أيضا، أي أنه ليس من المعقولات الأولى، ولكنه ليس من المعقول الثاني الذي ذكره المنطق. من هنا انبثقت هذه التسمية، أنه يوجد لدينا معقول ثان منطقي ويوجد لدينا معقول ثان فلسفي. المناطقة تتعرف على قسم من المعقول الثاني من وجهة نظر الفلاسفة، وثمة قسم آخر لم يذكروه نحن نذكره، من هنا سمي بالمعقول الثاني الفلسفي. الفلاسفة أعادوا نظرتهم إلى التقسيم كله، فقال إذا كان عروض المحمول للموضوع خارجيا فهو المعقول الأول كما ذكر المنطق، وإذا كان عروض المحمول لموضوعه ذهنيا فهو المعقول الثاني، والمعقول الثاني ينقسم إلى قسمين. إذا المعقول الثاني ما هو مناطه؟ كما ذكر المناطق كون العروض في الذهن. لكن هذا المعقول الثاني له قسمان قسم من هذين القسمين لم يكن المناطق يلتفتون إليه، ونحن نريد أن نلفت إليه. فإنه إذا كان المحمول عارضا للموضوع في الذهن، فالموضوع إما أن يتصف بهذا المحمول الذي عرض له في الذهن، إما أن يتصف به في الذهن أيضا، وإما أن يتصف به في الخارج. فأدخل الفلاسفة عنصرا جديدا في هذا التقسيم، هو الذي أدى إلى انقسام المعقول الثاني إلى قسمين، منطقيا وفلسفي. هذا العنصر الثاني هو العروض. المراد من العروض هو الاتصال. المناطق تحدثوا عن العروض، الفلاسفة تحدثوا عن عنصر إضافي وهو الاتصال. المراد من العروض هو ظرف تحقق المحمول. فإن كان المحمول مما يتحقق في الذهن فنقول العروض ذهنية، وإن كان المحمول مما يتحقق في الخارج فنقول العروض خارجية. وأما المراد من الاتصاف فهو ظرف تلبس الموضوع بالمحمول، أن الموضوع أين يتلبس بالمحمول وأين يتصف بالمحمول. وإن شئت فقل نحن في القضية الحملية لدينا موضوعا ولدينا محمول. الموضوع من شؤونه أن يتصف بما يحمل عليه، والمحمول من شؤونه أن يعرض وأن يلحق ما يحمل عليه. فالنسبة بين الموضوع والمحمول إن لاحظناها من ناحية الموضوع سميت اتصافا، وإن لاحظناها من ناحية المحمول سميت عرضا. شوف يعني مثلا زيد قائمة، من جهة زيد لا يعرض لقائم، وأن يعرض عليه قائم هذا ليس من صفات زيد. زيد من شؤونه ما هو؟ من مختصاته أنه يتصف بالقائم. فالاتصاف هو النسبة، لكن نظرنا إليها من ناحية زيد فنقول زيد يتصف بالقيام، ولا نقول القيام يتصف بزيد. إذا أتينا من ناحية المحمول وهو قائم، قائم لا يتصف بزيد، قائم وصف لاحق لزيد، يلحق زيدا، يعرض لزيدا. فلدينا ما نسميه بالعروض ولدينا ما نسميه بالاتصاف. العروض من شؤون المحمول والاتصاف من شؤون المطلوب. قال الفلاسفة إن كان عروض المحمول للموضوع، يعني إن كان عروض الوصف للذات في الخارج فهذا هو الذي نسميه بالمعقول الأول. كما تقول الإنسان حيوان، فإن الحيوانية وهي التي لها آثار الشهوة والغريزة والحساسية والتحرك بالإرادة وما إلى ذلك، هذه الخصوصيات تلحق من؟ تلحق الإنسان خارجان. فإن الإنسان خارجا هو الذي يكون حيوانا ذا شهوة وغريزة وحساسا ومتحركا بالإرادة إلى آخره. فإذا ظرف لحوق وصف الحيوانية بالإنسان إنما هو الخارج، فالعروض خارجيان، فنقول حينئذ هذا من المعقولات الأولية، فالحيوانية إذن من المعقولات الأولية. وأما إن كان العروض ذهنيان فحينئذ قد يكون الاتصاف ذهنيا أيضا وقد يكون الاتصاف خارجيا. مثلا نأتي بمثالين. المثال الأول الإنسان كليا، وهو المثال الذي ذكره المناطق، وهذا هو القسم الذي التفت إليه المناطق ولم يلتفت إلى القسم الآخر. المثال الثاني الإنسان ممكنا. في المثال الأول الكلية لم تلحق بالإنسان في الخارج، لأن الإنسان الذي في الخارج ليس بكليا وإنما هو متشخص كما ذكرنا. فظرف العروض أين؟ هو الذهن. والإنسان الذي يتصف بالكلية هل هو الإنسان الخارجي أو هو الإنسان الذهني؟ أيضا هو الإنسان الذهني. فالإنسان الذهني يعني مفهوم الإنسان الذي يتصف بأنه كليا، أم زيد وعمر وبكر هم الذين يتصفون بأنهم كلي؟ لا شك ولا ريب أن المفهوم أو الإنسان الذهني هو الذي يتصف بهذا المحمول الذي هو الكلي. فالكلية من الأوصاف التي موطنها الذهن، والإنسان الذي يتصف بالكلية أيضا موطنه الذهن. فالعروض ذهنية والاتصاف ذهنية. وهذا ما ذكره المنطق، ونحن نسمي هذا بالمعقول الثاني المنطقي. فالمعقول الثاني المنطقي إذا ما هي ميزته؟ هو المحمول الذي عروضه واتصافه ذهنيان. المثال الثاني، الإنسان ممكن. الإمكان لا وجود له في الخارج. الإمكان لا وجود له في الخارج، فموطن تحقق هذه الصفة ما هو؟ والذهن. لا يوجد شيء في الخارج نستطيع أن نشير إليه ونقول عنه إنه هذا هو الإمكان. فالإمكان ليس له موطن خارجي، فموطن هذا الوصف هو الذهن. فالعروض ذهنيان. فعندما تقول الإنسان ممكن، فأنت قد أتيت للإنسان بوصف موطنه الذهن، أي أنك قد ألحقت به وصفا ذهنيا. فالعروض ذهنية. يعني نظير مثلا إذا أردنا أن ننظر، لنفترض هكذا، نحن نريد الآن أن ندهن هذا الجدار بصبغ. مرة تأتي بهذا الصبغ لنفترض من البرازيل، ومرة تأتي به من السوق المحلية. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الإنسان الذي نريد أن نصفه بوصف، من أين أتينا له بالوصف؟ هل أتينا له بالوصف من الذهن، أم أتينا له بالوصف من الخارج؟ الإمكان ليس له وجود خارجي منحاز لكي نستطيع أن نشير إليه، فلذلك أتينا بهذا الوصف من داخل أفق الذهن. فالعروض ذهنية. ولكن الذي يتصف بأنه ممكن هو الإنسان الخارجي. فإن الإنسان خارجان يتصف بأنه ممكن. إذن مع كون موطن الإمكان هو الذهن، إلا أن ظرف اتصاف الإنسان بالإمكان هو الخارج. فالموجود حقيقة في الخارج ما هو؟ الإنسان. ونحن ألبسناه وصفا من الذهن. هذا هو معنى ما قلناه سابقا من أن الإمكان موجود في الخارج، ولكن بوجود موضوعه، لا بمعنى أنه يتحقق خارجا بوجود منحاز، بل بمعنى أن الموجود في الخارج هو موصوفه، هو الإنسان. ولكن الإنسان في الخارج متصف بهذا الوصف الذهني. فظرف العروضي مغاير هنا لظرف الاتصاف. ظرف العروض هو الذهن، وظرف الاتصاف هو الخارج. هذا الذي سماه الفلاسفة بالمعقول الثاني الفلسفي. إذن يتميز أو يشترك المعقول الثاني الفلسفي مع المعقول الثاني المنطقي في أن ظرف العروض هو الذهن، إلا أنهما يختلفان في أن ظرف الاتصاف في المنطقي هو الذهن أيضا، وظرف الاتصاف في الفلسفي هو الخارج لا الذهن. طبعا يقولون وكون ظرف الاتصاف هو الخارج هو الذهن، وظرف العروض هو الخارج، يعني على العكس من المعقول الثاني الفلسفي، محال ممتنع غير معقول. إذن التقسيم أصله كيف كان؟ هكذا، العروض إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون خارجيا. فإن كان العروض ذهنية فإما أن يكون الاتصاف ذهنيا وإما أن يكون الاتصاف خارجيا. والعروض إن كان خارجيا فإما أن يكون الاتصاف ذهنيا وإما أن يكون الاتصاف خارجيا. لكنهم ماذا قالوا؟ إذن الأصل التقسيم رباعي رباعي، يعني هناك شقوق عقلية أربعة في بداية الأمر: العروض ذهنيا والاتصاف ذهنيا، العروض خارجيا والاتصاف خارجيا، العروض ذهنيا والاتصاف خارجيا، وهذه ثلاثة ممكنة. العروض خارجيا والاتصاف ذهنيا، هذا قال الفلاسفة باستحالته. لماذا هو محالا؟ وأصلا هل الاتصاف شيء آخر غير العروض؟ وأصلا هل يتصور أن يكون هناك مغايرة بين ظرف الاتصاف وبين ظرف العروض؟ وأيضا لو كان الاختلاف بين الاتصاف والعروض اعتباريا فكيف أدى إلى المغايرة في الظرف في ظرف التحقق؟ هذه كلها أسئلة لا بد من بحث تفصيلي للجواب عنها. كان غرضنا فقط أن نوضح المصطلح من المعقول الثاني الفلسفي ما هو وما معنى العروض والاتصاف، على اعتبار أن هذه المصطلحات وردت في كلام المصنف. إذن الإمكان اتضح أن مبنى المصنف فيه أنه من المعقولات الثانية الفلسفية، بمعنى أنه موجود في الخارج ولكن بوجود موصوفه. يقول المصنف: والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود. قد تبين مما تقدم أي؟ أولا صرح المصنف بذلك فيما تقدم عندما قال معنى عدم واحد مشترك، صرح بذلك. ثانيا عندما فسرنا الإمكان بأنه بمعنى سلب الضرورتين، والإمكان في كل ماهية إنما يكون بمعنى سلب الضرورتين، فله معنى واحد مشترك على حد مفهوم وجود، فهو من قبيل المشترك المعنوي. فقولك الإنسان ممكنان، وقولك الجوهر ممكنان، وقولك البياض ممكنان ونحو ذلك، هذه كلها الإمكان فيها بمعنى واحد. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل. تنبيه في أقسام الضرورة: الضرورة في الفلسفة مشترك لفظيا بين عدة معنى، وحينئذ فقول المصنف في أقسام الضرورة إما أن نقول فيه مسامحة، وإما أن نقول إن الضرورة في كلامه هي بالمعنى اللغوي للضرورة وليس بالمعنى الاصطلاحي. شوف الآن لفظ العين في اللغة مثلا مشترك لفظي بين الباكية والجارية والذهب إلى آخره، لا تستطيع أن تقول إن العين تنقسم إلى جارية وباكية وكذا، الاشتراك اللفظي لا يرجع إلى مقولة القسمة، القسمة تستدعي مقسما واحدا والمشترك اللفظي لا يكون واحدا. فإذا كان مشتركا لفظيا فاستعمال التقسيم حينئذ مسامح. الضرورة بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي مشترك لفظي يقال على عدة معاني، وعليه فقول المصنف في أقسام الضرورة ما المراد منه في معاني اصطلاح الضرورة، فيكون قوله في أقسام الضرورة حينئذ مبنيا على المسامح. طبعا بحسب الظاهر أن هذا ليس العنوان ليس من كلام المصنف، لكن هو قال تنقسم الضرورة على كل حال. يعني إن أردنا أن نحافظ على صحة التقسيم وعدم وجود مسامحة فيه، نقول حينئذ مراد المصنف من الضرورة هنا الضرورة بمعناها اللغوي والعرفي، بمعنى اللزوم، سواء كان لزوما وصفيا أو ذاتيا أو أزليا أو وقتيا إلى آخره. حينئذ نعم يتم ما ذكره المصنف من أن هذا من باب التقسيم. لكن الأولى كما لا يخفى أن يكون الكلام منحصرا بالضرورة بالمعنى الاصطلاحي، وبالتالي ينبغي أن يقول المصنف كما قال في البداية يطلق الإمكان على كذا وكذا، كذلك ينبغي أن يقال هنا تطلق الضرورة ويراد بها أحد معنى. كيفما كان، إذن روح المطلب واضحة، الكلام إنما هو في معاني مصطلح الضرورة في الفلسفة. المعنى الأول الضرورة بمعنى الضرورة الأزلية. ما هي الضرورة الأزلية؟ أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع من دون أن يشترط في الموضوع لكي يثبت له المحمول أي شرط، حتى شرط الوجود. إذن قضية حملية فيها موضوع ومحمول، والمحمول يجب ثبوته للموضوع، وحكمنا عليه بأنه يجب ثبوته للموضوع لم يشترط فيه أي شرط آخر وراء ذات الموضوع، بما في ذلك شرط الوجود، كما تقول الإنسان، كما تقول مثلا الله عليمان، فإن هذا المحمول وهو العلم ضروري الثبوت لذات الباري تبارك وتعالى من دون أن يشترط في ذاته تعالى أن يلحقها أي شرط. يعني لا تقول الله ما دام موجودا فهو عليما، بل الله عليما حتى من دون هذا الشرط. لا تقول الله ما دام موجودا فهو موجودا، أو الله بشرط الوجود فهو موجودا. ثبوت هذه المحمولات له تبارك وتعالى ثبوت له لذاته، ضروري لذاته من غير أي قيد ولا شرط، لا يحتاج إلى أي واسطة أصلا، لا إلى واسطة في الثبوت ولا إلى واسطة في الثبوت. على خلاف طبعا يقول المصنف، وهذا القسم يسمى بالضرورة الأزلية، ووجه التسمية واضحة، أن المحمول ما دام ثابتا لذات الموضوع من غير شرط حتى شرط الوجود، فهذا يعني أنه ثابت له أزلا أو ضروري الثبوت له أزلا، فتسمى هذه الضرورة بالضرورة الأزلية. وهذا القسم يقول المصنف يختص بالواجب تبارك وتعالى الذي وجوده صرفا عين ذاته غير محدود بحد، لا ماهية له غير مشوب بعدم. أما غير ذلك، يعني غير الواجب تبارك وتعالى، فلا يحمل عليه شيء من الموضوعات من المحمولات بنحو الضرورة الأزلية. شوف مثلا غير الواجب تبارك وتعالى، إما أن الحظر هو الوجودات الإمكانية، وإما أن الحظه هو الماهيات الممكنة، مرة ننظر إلى جانب الوجود ومرة ننظر إلى جانب الماهية. أما الماهية كقولك مثلا الإنسان موجودا، الإنسان متى يصح أن يحمل عليها أنها موجود بالضرورة؟ بشرط أن توجدها العلة، وأيضا بشرط أن يكون موجودان. فنقول الإنسان الموجود بشرط أن توجده علته فهو ماذا؟ فالوجود ضروري الثبوت له. فنلاحظ أن الوجود الذي هو المحمول كان ضروري الثبوت للإنسان، ولكن بشرط أن يكون موجودا وبشرط أن توجده العلة. لماذا بشرط أن يكون موجودا؟ لأنه لو كان معدوما فليس بموجود قطعا، لكان باطل الذات فلا يتصف بالموجودين. ولو لم تتعلق إرادة العلة بإيجاده لما أمكن أن يوجد، إذ الشيء ما لم يجد لم يوجد. على خلاف الباري تبارك وتعالى عندما قلنا الله موجودان لم نشترط حتى وصف أن يكون الله موجودا، لأن وجوده عين ذاته. فما دمت هذا الوصف، ما دمت تقول هذا الوصف لاحق لله لذاته فهو لاحق له لوجوده. الشرط عادة يكون غير، يكون مغايرا للموضوع. فلو اتحد الوجود مع ذات الباري تبارك وتعالى فلا معنى حتى لتشترط الوجود، فإن الوجود عينه ذات. بينما في الماهية الأمر ليس كذلك، الوجود غير الذات. فلذلك قلنا الإنسان الموجود بشرط وجود علته موجود بالضرورة. صار واضح الفرق بين الإنسان موجودا وبين الإنسان بشرط وجود علته؟ مرة نقول الإنسان ما دام موجودا، ومرة نقول الإنسان بشرط أن توجد العلة. الوجود بالنسبة للإنسان في قولنا الإنسان الموجود أو الإنسان ما دام موجودان حيثية تقييدية، يعني جزء من الموضوع، بينما قولنا بشرط أن توجد علته هذا بمثابة الحيثية التعليلية. فيما يتعلق بالباري تبارك وتعالى وحمل صفاته عليه، صفات ذاته عليه، لا نحتاج إلى أي واسطة، لا نحتاج إلى أي حيثية، لا تقييدية ولا تعليلية. أيضا الوجود الإمكاني هكذا، وجود الممكن لا ماهية الممكن. وجود الممكن تقول وجود الإنساني موجودا، لكن ماذا؟ لكن بشرط وجود العلة، فنحتاج أيضا إلى الحيثية التعليل. بينما الباري تبارك وتعالى لا نحتاج في مورد حمل صفاته عليه إلى أي حيثية خارجة لا تقييدية ولا تعليل. يقول رحمة الله تعالى عليه، نقرأ المعنى الأول: تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. وهذا لا يتأتى، وتختص هذه الضرورة بما إذا كانت ذات الموضوع وجودا، كان الوجود عين الذات كما في الباري تبارك وتعالى. ماهيته، إنيته، حقيقته عين وجوده، قائما بنفسه، أي غير معلول لشيء، مستغنيا عن كل ما سواه، قائما بنفسه. إذا قلنا مع الحقيقة الوجودية المطلقة السارية في جميع المراتب يراد منها الأصالة، إذا قلنا فيما يتعلق بمرتبة الباري تبارك وتعالى يراد منه الاستغناء عن العلة، فهنا هكذا وجوده قائما بنفسه أي مستغنيا عن العلة. إذا كان لا علة له فحينئذ ما معنى قولك بشرط وجود علته؟ وإذا كان الوجود عين ذاته فما معنى قولك بشرط أن يكون موجودا أو ما دام موجودا؟ المفروض أن الوجود عين الذات، عين الذات أو عين الذات، لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية، بل ماهيته إنية، وهو ليس إلا الوجود الواجبي للباري تبارك وتعالى. تعالى وتقدس بلحاظ، بلحاظ ماذا؟ محمولاته التي نتحدث عنها، ما هي؟ فيما يوصف به من صفاته، لكن أي صفات؟ الصفات التي هي عين ذاته، بخلاف الصفات الفعلية أو الصفات الإضافية. الصفات الفعلية مثلا كالخلق، إنه لا خلق حيث لا مخلوق، ولا مثلا لنفترض ولا رزق حيث لا مرزوق، وهكذا. الصفات الإضافية مثل ماذا؟
الخالقية، العالمين، والخالص، فأزل بينهم بذلك عن ذاتية
الآن مع قطع النظر عن التفاصيل الخلافات، يعني مثلا القدرة وقع الخلاف فيها أنها مثلا
نفس الخالقية والفلسفة كان مرحنا في البداية يعتبرها ذاتية، لا يمكن أن يكون خالق لو لم يكن هناك ملكة في الذات.
يعني مرجع هذه الصفات، نعم، إلى صفات ثبوتية ذاتية، نعم مرجعها إلى ذلك، لكن أنها هي صفات ثبوتية ذاتية. يعني على كل حال الآن مع قطع النظر عن تفاصيل هذا المبحث، إذا كانت هناك صفة غير ذاتية فهذه ليست هي التي نتحدث عنها، أن الذي نتحدث عنه أن تكون الصفة ثابتة للذات، أن تكون الصفة ثابتة للذات من دون أي قيد أو شرط، فهو الوجود الواجب إذا تعالى وتقدس فيما يعني بلحاظ ما يوصف به من صفاته التي عين ذاته، وإلى ضرورة ذاتية. القسم الثاني الضرورة أو المعنى الثاني الضرورة الذاتية. ما المراد من الضرورة الذاتية؟ كون المحمول ضرورية الثبوت للموضوع لذاته، ولكن بشرط أن يكون موجودا. إذن ليس لثبوت المحمول للموضوع هنا، أو ليس لضرورة ثبوت المحمول للموضوع هنا إلا شرط واحد، وهذا الشرط الواحد ما هو؟ أن يكون الموضوع موجودا. فإنه لو كان معدوما كان باطل الذات. في الأشياء التي وجودها غير ذاتها، وجودها دائم على ذاتها، لو لم تكن موجودة فذاتها اعتبارية، فذاتها باطلة، فذاتها عدمية، فلا ذات له. فمتى يكون للإنسان ذات وحقيقة؟ بعد وجوده، بشرط وجوده، ما دام موجودا. شوف، وإلى ضرورة ذاتية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود، ولكن لا بالوجود. ما معنى مصطلح مع الوجود ومصطلح بالوجود؟ مع الوجود أي ما دام موجودا وبشرط ثبوت الوجود له، بينما بالوجود ما هو معناه؟ أن الوجود واسطة في ثبوت المحمول للموضوع أو في عروض المحمول للموضوع. مصطلح بالوجود يراد منه أن الوجود هو الواسطة التي صححت حمل هذا المحمول على الموضوع، سواء كانت واسطة في الثبوت أم كانت واسطة في العروض. كان الوجود علة له، أو كان الوجود هو الموصوف بالمحمول حقيقة ووصف به الموضوع مجازا، كما هو الحال في الجالس في السفينة، حركة الجالس في السفينة الواسطة في العروض. المصنف هنا ماذا قال؟ الشرط الوحيد ما هو؟ مع الوجود ولكن لا بالوجود. هذا القسم الذي نتحدث عنه الآن عندما نأتي بالمثال تتضح الفكرة. نتحدث عن حمل ذاتيات الشيء على الشيء، أو حمل ذات الشيء على الشيء، أو حمل اللوازم الذاتية للشيء على الشيء. مثلا الإنسان إنسانون، هذا الحمل متى يصح؟ متى يكون الإنسان له ذات وهي الإنسانية؟ في ظرف وجوده، إذا كان له تحققا. أما إذا كان معدوما فهو باطل الذات، فلا ذات له، فلا نصفه حينئذ لا بأنه إنسان ولا بأنه شيء آخر، إذ العدم لا يتصف بشيء. ولكن هل هذا يعني أن الوجود هو العلة المصححة لحمل الإنسانية على الإنسان؟ هل هذا يعني أن الإنسانية ثبوتها للإنسان كان بحاجة إلى ضميمة، كان بحاجة إلى واسطة وهي الوجود؟ لا، ثبوت ذات الشيء للشيء ثبوت له بلا واسطة. غاية الأمر أننا إنما نبحث عن أن الشيء تثبت له ذاته متى؟ إذا كان موجودا. إذن كون الوجود هو الواسطة في ثبوت الإنسانية للإنسان، هذا هو الذي ننكره، هذا معنى قول المصنف لا بالوجود. ولكن كون الوجود شرطا لصحة أصل هذه القضية الحملية، هذا هو الذي عبر عنه المصنف بأنه مع الوجود. قضية الحملية الإنسان إنسانا، يشترط لكي تصدق القضية الموجبة ماذا يشترط فيها؟ وجود الموضوع. فلكي تصدق القضية فنحن بحاجة إلى فرض وجود الإنسان، لا أنه بعد فرض وجود الإنسان نقول الذات تثبت لنفسها بواسطتين، هذا الذي ننكره. إذن ما نفاه المصنف بقوله لا بالوجود هو وسطية شيء بين المحمول والموضوع، سواء كان هذا الشيء هو الوجود أم غير الوجود. وما أثبته المصنف بقوله مع الوجود إنما هو أن الإنسان لكي يتأتى أن يكون موضوعا أصلا، لكي يتأتى أن يكون موصوفا حتى بذاته وحتى بأوصافه الذاتية، فيجب أن نفرضه موجودا متحققا، لأننا لو فرضناه معدوما لكان باطل الذات، فلا ذات له، فلا يحمل عليه حينئذ أي شيء. لما صار واضح معنى قوله مع الوجود لا بالوجود، أي في ظرف، أي ما دام موجودا فهو إنسان، أما إذا صار معدوما فهو لم يعد شيئا، حتى نبحث ما هو إنسان أو حيوان، إنسان أو فرس مثلا، حيوان ناطق أو صاهرا، لا معنى للبحث حينئذ أصلا. نعم، أعم من الوجود الذهني والخارجي، لأن الإنسان الذهني أيضا تحفظ له ذاتياته.
هو هون مقصود الكلام.
نعم نعم، يعني هذا يعني يندرج في كلام المصنف. إذن وإلى ضرورة ذاتية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود، ولكن لا بالوجود. كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ذاتية للإنسان ضرورية له ما دام موجودا، وهذا هو المراد من قولنا ومع الوجود. ومع الوجود عرف التفسير، ولولاه، لولا هذا الشرط أن يكون مع الوجود وما دام موجودا، لكان باطل الذات، وما هو باطل الذات فلا هو إنسان ولا هو حيوان. طب وإلى ضرورة وصفية يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله.
لا يمكن أن يقال